اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وتسن القراءة فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا من تتمة الكلام في مسائل الطواف. فقال رحمه الله: تسن القراءة فيه. واللام في القراءة هي لام العهد، والمراد بذلك قراءة القرآن الكريم، فالمؤلف يرى أنها مستحبة في الطواف. وهذه المسألة محل خلاف في المذهب وكذلك في الخلاف العالي، والذي استقر عليه الأمر في المذهب فصار هو المعتمد أن القراءة في الطواف مسنونة، وإن جهر فلا بأس بذلك بشرط ألا يغلط الطائفين والمصلين. فهي ثلاث حالات: الحالة الأولى الإصرار بالقراءة فهذه مستحبة، الحالة الثانية الجهر بالقراءة مباحة، الحالة الثالثة أن يترتب على الجهر تغليط للطائفين أو المصلين فتكون مكروهة. إذن تارة تكون مستحبة، وتارة تكون مباحة، وتارة تكون مكروهة. نعم، إذا تبين ذلك فما الدليل على مشروعية القراءة؟ استدل الحنابلة لذلك بأمرين. الأمر الأول أن الطواف ملحق بالصلاة، لقول ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة. فكما أن القراءة في الصلاة مشروعة، فكذلك تكون القراءة في الطواف مشروعة. الأمر الثاني أن القراءة من أفضل القرب وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، وإن كانت كذلك في غير الطواف ففي الطواف من باب أولى. نعم.
ومن ترك شيئا من الطواف ولو
أحسنت. ومن ترك شيئا من الطواف، هنا المؤلف سوف يشرع في شروط الطواف، وشروط الطواف تتراوح بين 10 إلى 15 شرطا. نعم. وفي الجملة 15 يعني متفق عليه، إنما بعض الشروط يعني تجاوزها المؤلفون لوضوحها. نعم.
ولو يسيرا،
ولو هنا ليست إشارة خلاف، وإنما هي المبالغة، يعني لو ترك خطوة واحدة فإن طوافه لا يصح.
ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح.
نعم، لم يصح أي الطواف، لم يصح يعني الطواف، لكنه إذا تذكره بعد ذلك سقط هذا الشوط وأتى بشوط بدله ويصح الطواف، لأنه أمكنه أن يتداركه. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال: خذوا عني مناسككم.
نعم. وهنا ننبه إلى أنه لو ترك شيئا من طواف ثم لم يعد منصرف، فعند ذلك يبطل الشرط وبالتالي يبطل الطواف. لكنه إن عاد عن قرب، يعني بعد دقائق عاد، فعند ذلك يصح طوافه. ويحتاج إلى البناء، لكن هل يرجع ويبدأ البناء من المكان الذي توقف عنده، أو يرجع إلى أول الطواف يعني يبدأ من الحجر الأسود؟ المذهب أنه يبتدئ من الحجر الأسود، وهذه يحتاج إليها في أيضا مما يدخل في هذه المسائل. لو أنه توقف لأداء صلاة الفريضة، فهل يرجع إلى نفس المكان الذي كان فيه أو يلتغي الشوط؟ على المذهب يلتغي الشوط، وبالتالي يبدأ من الحجر الأسود، وهذا سيكون فيه مشقة كبيرة فيما إذا كان يطوف في السطح والأدوار العلوية، هذا سيكون عليه في مشقة، لكن هذا هو المذهب أنه يلتغي هذا الشوط ويبدأ به من الحجر الأسود. والمذهب لا يمانعون من أن يتوقف عن الطواف لأداء الفريضة أو يتوقف عن الطواف لأداء صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة وقتها يسير. نعم. لكن لو قدر أنه أكمل الطواف ولم يتوقف ليصلي مع الناس، الجواب صح طوافه لو قدر أنه استمر، لكن طبعا الناس ربما لا يتركونك، يعني ينكرون عليك وما أشبه ذلك، لكن لو قدر ففعله صح طوافه. وبعض الفقهاء يرون أن هذا هو الصحيح، أنك تكمل طوافك ولا تتوقف فتقطعه لصلاة الفريضة. نعم، على كل حال هذا مسائل استطرادية. تفضل. لكن عفوا يا شيخ، لكن لو أنه أحدث في أثناء الطواف فماذا يصنع؟ عند جماهير الفقهاء الحنابلة وغيرهم من بطل طوافه ويحتاج يروح يتوضأ ثم يرجع، هل يبني؟ الجواب لا يبني، يبدأ من أول الطواف، فتلغى كل الأشواط، تلغى كل الأشواط. طيب، واضح يا شباب؟ نعم. بماذا استدل المؤلف؟ بحديث خذوا عني مناسككم. طبعا هو مثل ما ذكرنا أن لفظه في مسلم لتأخذوا عني مناسككم، وهذا أقوى. نعم، لكن هذه اللفظة أظنها في سنن البيهقي الكبير. نعم، فالحنابلة استدلوا بذلك، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة طافه في حجه كان يستغرق الأشواط السبعة ولم يكن يخل بشيء منها، فإذا ضممنا إلى ذلك قول عليه الصلاة والسلام تأخذوا عني مناسككم فيكون واجبا. ويمكن أن يستدل أيضا بأن الله عز وجل أمر بالطواف في قوله تعالى واللي يطوفوا بالبيت العتيق، وهذا الأمر فيه إجمال بينته سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأن جعلت الطواف سبعة وجعلته تامة وجعلته من الحجر إلى الحجر، وهذا البيان يأخذ حكم أصل الطواف المذكور في الآية، وبالتالي يكون قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق أمر بأصل الطواف وأمر بما تبين من مجمل هذا الأمر من السنة النبوية، وهذه مسألة أصولية لطيفة في حكم بيان المجمل. نعم، تفضل.
أو لم ينوه.
نعم، هذا هو الشرط الثاني، أنه لم ينوه. طبعا مما قد يعني يلفت النظر أو يؤخذ مما سبق في قضية من ترك شيء من الطواف أو مما له تعلق به، اللي هو حكم الموالاة بين أشواط الطواف، يعني لو طاف الطواف الأول في الساعة السادسة والشوط الثاني في الساعة السابعة، هذا لا يجزء على المذهب، لا بد من الموالاة بين أشواط الطواف. وأما قوله أو لم ينوه فهذا الشرط الثاني، هذا هو الشرط الثاني، أنه لا بد أن ينوي في هذا الطواف، هل هو طواف وداع، هل هو طواف العمرة، هل هو طواف الإفاضة، فلا بد من أن ينويه. نعم، والمؤلف استدل لذلك بدليل عقلي ودليل نقلي، وقدم العقلي على النقلي. تفضل يا شيخ.
أو لم ينوه أن ينوي الطواف لم يصح، لأنه عبادة أشبه الصلاة، ولحديث إنما الأعمال بالنيات.
نعم، فإذن على المذهب وهذا قول جماهير الفقهاء لابد من أن ينوي ويحدد، هل هو طواف عمرة، طواف قدوم، طواف إفاضة، طواف وداع، لابد من التعيين. نعم،
تفضل. أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه.
أحسنت. هذا من جملة مسائل النية. قد سبق معنا أنه لا حرج عند الحنابلة في أن الشخص يلبي تلبية مطلقة دون أن يحدد لا تمتع ولا قران ولا إفراد، وكذلك له أن يقول يعني أحرم بما أحرم به فلان. نعم، الحنابلة يجوزون كل هذا، لكن يقولون قبل أن يشرع في الطواف لابد أن يحدد، لابد أن يحدد، وهذا ظاهر، لأنه إذا أراد أن يكون قارنا أو مفردا فإن هذا الطواف مستحب، هو طواف قدوم، بينما لو أراد طواف عمرة فإن هذا الطواف ركن وواجب. نعم، فبالتالي لا بد أن يعين قبل أن يشرع في الطواف. نعم، وبعض الناس ربما يكون يعني من بعض العوام لا يعرف المناسك فيقول أحرم بما أحرم به العالم الفلاني، لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك، لأنه يريد أن يقتدي بهذا العالم، لكن نقول له لابد أن تعرف هنا العالم ماذا نوى حتى يصح لك النسك. إذن يؤخذ من هذا الكلام هو أن الإحرام المطلق لا بأس به، لكن لابد أن يعينه قبل أن يطوف. نعم، أو طاف
على الشاذروان، وهو ما فضل عن جدار الكعبة،
أو
ما فضل
بفتح الذال، بفتح الذال.
نعم. شاذروان بفتح الذال، وهو ما فضل عن جدار الكعبة.
نعم. ما هو هذا الشاذروان؟ الشاذروان هذا قدر ترك خارجا من عرض الجدار، يعني الجدار كان أعرض مما هو عليه، فترك قلص الجدار، لكن ترك منه هذا القدر اليسير الذي يشبه العتبة. يقولون أن المشركين قصرت بهم النفقة فضيقوا قليلا من جدار الكعبة وجعلوا له هذا الشيء الذي يشبه العتبة، ويقال لا إنما هو ليس من عرض الكعبة لكنه جعل كالعماد للجدار، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الحنابلة يرون أن الشاذروان من الكعبة ومن الجدار. نعم،
لم يصح طوافه،
طبعا هو ارتفاعه في حدود ثلثي ذراع إلى ذراع، يعني ما هو طويل مرة. نعم، يقولون قدره 16 إصبعا. تفضل. لم يصح
طوافه لأنه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه.
نعم، الآن الشاذروان مائل، ما أحد يستطيع يصعد عليه، يعني إذا أراد من أراد شخص أن يصعد عليه يعني لابد أن يسقط، اللهم إلا إذا كان يعني شخصا عنده عيارة فيصعد عليه ويتكي على واحد، يعني لو قدر هذا مثلا فممكن، لكن في الأحوال الطبيعية الصعود عليه تصعد سوف تتزحلق. نعم، وهذا من حسن صنيع بعض الخلفاء، لأنه في 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 أول الإسلام كان مسطحا، فإذا كان مسطحا يمكن المشي عليه. نعم، لكن بعد ذلك يقال أنه بإشارة من المحب الطبري جعل مائلا كالمسنم بحيث لا يستطيع أحد أن يمشي عليه، وهذا لا شك أنه أمر جيد. على كل حال الطواف على الشاذروان سواء كان مسنما أو مسطحا فعلى المذهب يقولون لا يصح، وسنذكر دليل الحنابلة بعد قليل. نعم،
أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم.
إذن عندي فيما يتعلق، وهذا من الشروط هو أن يستوعب جميع البيت بالطواف، ها هنا عدة مسائل، منها الحجر هل هو من البيت أم ليس من البيت؟ الأظهر والله تعالى أعلم أن الحجر ليس كله من البيت، وإنما المقدار الذي من البيت 3 أمتار وشيئا يسيرا، في حدود 0.5 متر، وأنه إذا ابتدأ الانحناء فإنه ليس من البيت. وهذا الحجر، هذا الحجر إنما صنعته قريش قبل البعثة حين عادت بناء الكعبة، قصرت بهم النفقة، نعم، فلأنهم أرادوا أن لا يبنوا الكعبة إلا من مال حلال صرف، فقصرت بهم النفقة. عندهم أموال كثيرة، مو فقراء، لكن أكثر أموالهم من الحرام، الموال الحلال قليلة، نعم. فماذا فعلوا؟ أخرجوا هذا القدر من الكعبة، وأخرجوه من الناحية الشمالية، لأن الناحية الجنوبية مش فيها، فيها الحجر الأسود والركن اليماني، فما ينفع أن يقصر، فجعلوه من الجهة الشمالية، نعم. الآن لو أن شخصا طاف بعد هذه 3.5 أمتار، هل يصح طوافه؟ الجواب على المذهب لا يصح، وهو الحق، وهو الحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام قد طاف من ورائه، واعتبر ابن عباس هذا البيان المجمل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة الصلاة قال صلي في الحجر فإنه من البيت، ولم يقل عليه الصلاة والسلام دون 7 أذرع أو أكثر من 7 أذرع أو ما شبه ذلك، نعم، ولأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا نقول أنه لا يجوز لأحد أن يطوف في داخل الحجر ولو بعد 7 أذرع، مع أن هذا قد يكون فيه صعوبة، يحتاج أنه يقفز وما أشبه ذلك، لكن نقول هذا لا يصح، هذا لا يصح، نعم، لما أدلت عليه هذه الأدلة 3، نعم.
أو طاف وهو عريان،
عفوا. وسر المسألة أيها الإخوة أن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق، أنا عندي هنا الباء دخلت على إيش؟ على لفظة البيت، فهذه اللفظة هذا حرف الباء يفيد ماذا؟ يفيد الاستيعاب، يفيد الاستيعاب، فإذا كان أفاد الاستيعاب فهذا يعني أنه لا بد من الطواف بكل البيت دون استثناء شيء منه، نعم.
أو طاف وهو عريان أو نجس،
هو المؤلف عبر فقال نجس، والأحسن أن يقول متنجس، لأن المؤمن لا يوصف بالنجاسة وإنما متنجس، هذا هو التعبير الأنسب، هو الذي أراده رحمه الله، نعم. إذا لا يكون متنجسا سواء كانت النجاسة على بدنه أو كانت النجاسة على ثوبه، نعم.
أو محدث لم يصح طوافه، في قوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه.
هنا عندي 3 مسائل، حكم الطواف عريان، حكم الطواف متنجس، وحكم الطواف محدث. أما الطواف عريانا فإن فيه حديث أبي هريرة في الصحيحين، صح ولا لا؟ ولا يطوف بالبيت عريان، صح ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في 9 من الهجرة لم يحج، من الذي حج بالناس؟
أبو بكر،
نعم. وذكرت لكم الحكمة من ذلك، المقصود أن علي رضي الله عنه وأبا هريرة وجماعة كانوا ينادون في المشاعر لا يطوف بالبيت عريان، نعم. والنهي يقتضي الفساد، فمن طاف عريانا لم يصح طوافه بناء على هذه القاعدة. والدليل الثاني هو قول ابن عباس هذا، وسأعلق عليه بعد قليل، فإذا كان الطواف صلاة فتأخذ أحكام الصلاة، فكما أنه لا تصح الصلاة مع العري فكذلك لا يصح الطواف، هذه مسألة العري. أما مسألة أن طهارة الثوب والبدن
فهذه يمكن أن يستدل لها بقوله تبارك وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والركع السجود، نعم. وإذا وجب أن يطهر لهم المكان فمن باب أولى يجب عليهم أن يطهروا الثوب والأبدان، الثوب والأبدان. والدليل الثاني هو هذا حديث ابن عباس، وذكرت لكم وجه الاستدلال منه، وهو أنه إذا أخذ الطواف أحكام الصلاة، والصلاة لا تصح مع النجاسة بل هو من شروط صحتها، فكذلك الطهارة. الدليل الثالث ما هو؟ أو المسألة الثالثة، حكم طواف المحدث. إن كان المحدث حكم طواف المحدث، المحدث قد يكون حدثا أصغر وقد يكون حدثا أكبر. فإن كان حدثا أكبر فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة، قد كانت محدثة حدثا أكبر: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولما أراد عليه الصلاة والسلام أن ينصرف قالوا له عن صفية إنها قد حاضت، فقال: أقرأ حلقة أحابستنا هي، يعني ننتظر إلى أن تطهر فتطوف. فقالوا له: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. نعم. ويستدل له أيضا بحديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف بعد الذي ذكره المؤلف وقرأه له. وأما إن كان المحدث حدثا أصغر فدليل جماهير الفقهاء على ذلك هو حديث ابن عباس هذا، هو حديث ابن عباس هذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الطواف حكم الصلاة، وكما أنه لا تصح الصلاة من المحدث فكذلك لا يصح منه الطواف. نعم. الإشكال هو أن هذا الحديث موقوف عن ابن عباس ولا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا ذلك مرارا، هذا في إشكال. نعم. فبالتالي حمله على العموم في جميع المسائل فيه نظر، فيه نظر. وبعض الفقهاء يقولون هو قول صاحب لا يعرف له مخالف. نعم. لكن يبقى أن إدخال هذه المسألة في هذا الأثر ولو اكتفينا بكون قول الصحابة فيه بعض، فيه بعض الإشكال، فيه بعض الإشكال. نعم. وعلى كل حال هذا هو دليل الحنابلة، ولسنا في صدد نقاش المسألة بالتفصيل. نعم. استدلوا كذلك الحنابلة وغيرهم بالذي ذكرته قبل قليل، وهو أنه عليه الصلاة والسلام طاف متطهرا ولم يكن يطوف إلا متطهرا، فيكون فعله بيانا للمجمل في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ويضم إلى ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. نعم. ولكن الاستدلال في الحقيقة فيه بعض الخلل، فيه بعض الخلل. نعم.
ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة.
أحسنت. نعم. حالة المتطهر بشكل عام هي أكمل من حالة غير المتطهر، والمتلبس بالنسك يشرع له الإكثار من الذكر والدعاء، وبالإجماع يسن للذاكر والداعي أن يكون على طهارة كاملة. نعم. فقولهم ويسنه سن فعل باقي المناسك كله على طهارة كلام سديد قوي ظاهر الوضوح. نعم.
وإن طاف المحرم لا وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدى.
نعم. طواف المحرم وهو لم ينزع المخيط عنه صحيح، لأن لبس المخيط من محظورات الإحرام وليس من محظورات الطواف، من محظورات الإحرام وليس من محظورات الطواف، وبالتالي لا يرجع على الطواف بالإبطال، ولا يقال أن النهي يقتضي الفساد، ولا يقال أن النهي يقتضي الفساد. تذكرت شيئا معكم حاشية الروض، نعطيكم فائدة ببلاش، في صفحة 106 حاشية رقم 1، حاشية رقم 1 السطر رقم 6 المبدوء بقوله يقرأ، شفتوها معكم؟ ماذا يقول يا شيخ؟ لا، والمذهب يقرأ، وهذا خطأ على المبدع، هذا خطأ على المبدع، فما أدري هل الوهم من المطبعة ولا الوهم من ابن قاسم الله يرحمه. لا، كلام المبدع واضح وصريح في أن المذهب أنه يقرأ، إذن كلمة لا ذي شيلوها. نعم نعم، تفضل يا شيخ.
ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما.
نعم، هذا أمر تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين بعد طوافه. نعم، والمذهب أنهما سنة مستحبة ليست بواجبة. نعم تفضل.
يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة.
نعم، على هذا جماعة الفقهاء، على هذا جماعة الفقهاء، وجاءت في حديث جابر المشهور الطويل في صحيح مسلم، فإنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص. نعم، ولكن إذا أردتم الصناعة الحديثية فإن اللفظة أنه قرأ بهما ليست من كلام جابر، وإنما من كلام الراوي عنه. ومن الذي روى حديث جابر الطويل؟
حنفية.
ها؟ لا،
علي بن حسين.
لا، أبوه. ابنه جعفر. نعم، محمد بن علي بن الحسين ابنه. نعم، محمد بن علي بن الحسين، فتكون مرسلة، فتكون مرسلة. هذا ها؟ كيف؟ يعني نعم، يصح أن يقال أنه أدرجت، لكنها من حيث الحكم تسمى مرسلة، هذا من حيث الصناعة الحديثية البحتة. نعم، لكن من جهة العمل والاحتجاج نقول يشرع القراءة بهما، يشرع القراءة بهما. نعم،
شيخنا الركعة الأولى الإخلاص؟
لا، الركعة الأولى الكافرون، الركعة الثانية الإخلاص.
الحديث قرأ بالإخلاص،
لا يراد الترتيب لأن الواو لا تقتضي ترتيبا. نعم،
وتجزي مكتوبة عنهما،
يعني لو أنه كان وقت صلاة فصلى الفريضة يقولون أجزى عن هاتان الركعتان، يقولون مثل ركعتي الإحرام. الحنابلة والمذاهب الأربعة تستحب للمحرم أن يصلي ركعتين، ولكنهم يقولون إذا كان وقت صلاة فيكتفى عنهما بصلاة الفريضة، يقولون كذلك ركعتي الطواف، ركعتي الطواف. وبعضهم يشبه ذلك بتحية المسجد، لو دخل فوجد الناس يصلون فإنه لا يصلي تحية المسجد ولا يقضيها، وإنما يكتفي بصلاة الفريضة. وهنا ماشي أكمل.
وحيث ركعهما جاز.
نعم، إذن لا يشترط لهاتين الركعتين أن تكونا خلف المقام، لأنه عمر رضي الله عنه صلاها بذي طوى بعيدة أبار الزاهر، وإن كان رضي الله عنه تركها لأنه رأى الوقت وقت نهي، وكان يرى أنه لا يصلى، لا تصلى هاتين ركعتين في وقت النهي، لكن كان بإمكانه أن يمكث ويصليهما لو كان شرطا، فكونه رضي الله عنه يصلى يعني يؤخرهما إلى ذلك المكان دل على أنه لا يشترط أن يكون خلف المقام، وإنما هو سنة مستحب. وهنا قول رأي عمر رضي الله عنه، هنا رأي عمر رضي الله عنه ينبغي أن يكون حجة في هذه المسألة، ولو قدر أنه خولف. لماذا؟ لأنه هو الذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلي الركعتين خلف المقام، صح ولا لا؟ فنزل قوله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فهو أولى وأحرى وأعلى من يحسن فقه هذه الآية وفقه هذه المسألة. نعم تفضل.
والأفضل كونهما خلف المقام لقوله تعالى.
نعم، خلف المقام ولو بعد عنه، يعني لا يلزم الدنو لا يلزم الدنو ولا ما يفعله بعض الناس يجعل المقام سترة له ويضيق على المصلين، ولا ربما يعني داسوا عليه، هذا خطأ جسيم. بل نقول الأولى البعد إذا كان هذا أقرب لي الطمأنينة والخشوع، لأن القاعدة ما هي؟ أن مراعاة ما كان في ذات العبادة أولى من مراعاة ما كان في مكانها، مثل ما ذكرنا في الرمل لقوله تعالى:
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
وفي حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بهذه الآية، فظاهر ذلك استحبابه، بحيث أن الشخص يقرأ هذه الآية لاستحضار مشروعية الصلاة خلف المقام فيكون أدعى للامتثال. نعم.
فصل: ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله عليه الصلاة والسلام.
نعم، كما في حديث جابر في صحيح مسلم، عاد عليه الصلاة والسلام واستلم، وظاهر هذا أنه يستلم ولا يقبل، يستلم ولا يقبل. طيب، إن عجز هل يشير؟ الجواب لا، لأنه لم يرد. إن تيسر استلم، وإن لم يتيسر مضى. نعم.
ويسن الإكثار من الطواف كل وقت.
نعم.
ويخرج إلى الصفا من بابه، أي باب الصفا، ليسعى.
نعم، هكذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو باب بني مخزوم. ويبدو والله تعالى أعلم أن هذا وقع اتفاقا لا قصدا، لأن هذا هو أقرب الأبواب، ولهذا نقول الآن للناس اذهبوا من أقرب الأبواب. نعم.
ليسعى فيرقاه، أي الصفا، حتى يرى البيت فيستقبله.
نعم. هذا ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في صحيح مسلم، أنه رق الصفا حتى رأى البيت. نعم.
ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد.
فيستقبله مثل ما ذكرنا في حديث جابر، الذي أريد أن أبينه أن الاستقبال هو الأهم وليس الرؤية، فقد تتعذر الرؤية، لكن الأهم هو الاستقبال، لأنه بصدد الدعاء، والدعاء يشرع له الاستقبال. طيب، هل الآن رقية الصفا ممكن أم ليس ممكنا؟ الآن عليه سر الزجاجي، مع أن هذا ما كان موجود قبل بضع سنوات، كان الناس يمكن أن يصعدوا عليه، كان بعض الصبي يلعبون فوقه. نعم يا شيخ عبد الملك، أحسنت. وبالتالي أحسنت، هو ما إذا بدأ بالارتفاع وتحولت البلاط إلى البلاط الصغير فهذا هو الصفا سابقا، لكن لما حصلت هذه الأبنية صعدت عليه شيئا. نعم، وبالتالي أقول للناس لا يضر وجود هذا الناحية الزجاجية، إنما أنتم اقتربوا منها فتكون قد صعدتم على الصفا. نعم، وإن استطعتم أن تصلوا إلى حد الجدار وترون الكعبة فهذا هو الأكمل والأحسن. نعم، تفضل. لكن أنا لا أعلم ما هي الحكمة من وضع هذا الستار الزجاجي، لا أعرف يعني، هل في ناس كانوا يصعدون فيسقطون فيتضررون؟ ربما يعني ما لا أتوقع أنهم فعلوا ذلك اعتباطا. نعم، تفضل.
ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثلاثا، ومنه الحمد لله على نعم. ما هدانا.
التكبير ثلاثا وقول ما ورد ثلاثا، هذا ورد صريحا في حديث جابر في صحيح مسلم، ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ومنه
الحمد لله على ما هدانا.
واقع أن هذا ليس منه، وهذا لم يأتي، لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام، قول الحمد لله على ما هدانا، هذا لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة في بحث المتواضع لم أجده عن أحد من الصحابة، الصحابة. تفضل.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
هنا يا شباب، من قوله يحيي ويميت إلى قوله بيده الخير، هذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن الفقهاء يتوسعون حنا في مثل هذه الأشياء. نعم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده.
في حديث جابر لا توجد لفظة لا شريك له، لا توجد لفظة لا شريك له، وإنما في لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده. نعم.
صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحب ولا يلبي.
الدعاء ثابت في حديث جابر، وثبت من فعل ابن عمر رضي الله عنه، وظاهر هذا أنهم كانوا يدعون 3 مرات بين هذه الأذكار. يعني المؤلف كما قال يقول ما ورد 3، فبينها بين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة يدعون. نعم، هذا هو ظاهر فعلهم، وهذا ما نص عليه العلامة العثيمين نور الله قبره. أما المذهب فالدعاء مرة واحدة، في المذهب الدعاء مرة واحدة. نعم، ولكن يعني ظاهر السنة هو أن يحصل الدعاء بين تضعيف الذكر. نعم.
ثم ينزل من الصفا ماشي.
قال ولا يلبي، ولا يلبي، يقولون لعدم وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام، لعدم وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. تفضل.
ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول، وهو
العلم المراد به ما جعل علامة على بدء الوادي، كان في السابق يوجد وادي. نعم، لكنه يعني سوي بالأرض من قرون. نعم، المراد بالعلم هذه العلامة. نعم،
وهو الميل الأخضر في ركن المسجد.
ضبطه بعضهم بالميل الأخضر، الميل. عندكم هذا الضبط؟ ما عندكم؟ نعم، تفضل.
وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو 6 أذرع.
لاحظوا هنا يا شباب أن الشارح تصرف في كلام الماتن، ولا لا؟ المصور البهوت يفعل هذا. ما الفرق الآن؟ الماتن ماذا يقول؟ يقول إذا وصلت العلم ف ها ايش تسوي؟ تسعى سعيا شديدا، تسعى سعيا شديدا. طيب، بينما الشارح ماذا يقول؟ يقول تبدأ السعي الشديد متى؟ قبل العلامة بكم؟ 6 أذرع، حدود 3 أمتار. لاحظتم؟ طيب، ما هو المذهب الذي استقر؟ تفضل شهد الملك. لا تفضل. أحسنت، أنه قبل العلم 6 أذرع، هذا هو المذهب على ما يعني يصطلحون عليه من تقديم ما قدمه صاحب الفروع وما اتفق عليه ابن قدامة والمجد الجد وما اتفق عليه صاحب الإقناع والمنتهى. ولكن المنقول عن الإمام أحمد ليس هذا، المنقول عن الإمام أحمد أن السعي من العلم إلى العلم، من العلم إلى العلم، ويشبه أمران. الأول أن هذا لعل من أقدم من قال به القاضي، القاضي به علم. نعم، هذا الشيء. الشيء الثاني، لماذا قالوا به؟ لماذا سالفة أنه قبله 6 أذرع؟ لأنه في ذلك الوقت كانوا يضعون العلامة، كانوا إذا وضعوا العلامة عند بداية بطن الوادي جرفه السيل، فماذا فعل؟ أخروها عن بداية الوادي ورفعوها بحيث لا يضرها السيل. فيقولون الحنابلة في الحقيقة أن بداية الوادي ليست من هذه العلامة وإنما قبلها بستة أذرع. هذا الذي جعل الحنابلة يقولون بأننا نبدأ قبل ستة أذرع مراعاة لهذه الناحية، أن هذه العلامة في الحقيقة إيش؟ متأخرة عن بطن الوادي، متأخرة عن بطن الوادي. هذا الذي يشبه، والله تعالى أعلم. وبالتالي سالفة ستة أذرع لا يقال بها إلا في هذه الحالة، أنه إذا كانت العلامة بعد الوادي، بعد بداية الوادي. لكن الواقع الحالي ما هو؟ أن العلامة وضعت بمحاذاة بطن الوادي، وبالتالي ما يحتاج الواحد يقدم ستة أذرع، ما يحتاج الواحد يقدم ستة أذرع.
ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر.
إذن لا يكتفي بالرمل وإنما يكون سعيا شديدا، هذا هو المذهب، هذا هو السعي الشديد. ودليل ذلك ما جاء من مجموعة من الأحاديث: لا يقطع الأبطح إلا شد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى حتى يدور عليه إزاره وحتى تبدو ركبته، في أحاديث يعني تحتمل أن تكون حسنة. نعم، وعلى هذا جماعة الفقهاء. نعم.
إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس.
طبعا هذا كله انتهى، احنا الآن على العلامات. نعم.
ثم يمشي ويرقى المروة ويقول.
كم المسافة بين الصفا والمروة؟
800 متر.
لا واجد، لا يعني بالكاد نص كيلو، يعني حوالي 660 ذراع تقريبا يعني. طبعا العلم الأخضر هل هو أقرب إلى الصفا أو أقرب إلى المروة؟ لا، أقرب إلى الصفا لا شك، أنه حوالي 100-150 ذراع، لكنه من العلم إلى المروة حوالي 500 ذراع. نعم.
ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك أي ما ذكر من المشي والسعي سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه.
نعم، وهذا على كل حال هو الذي جاء عن جابر عندما قال ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا. نعم، وكان ينبغي للشارح أن يشير إلى أن الشخص إذا دنا من الصفا أنه يقرأ الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأن يقول ما قال النبي عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به. هذا كان ينبغي أن ينبه عليه الشارح، وإلا المتن يعني كتاب مختصر فقد يتجاوز هذه الأشياء. نعم.
يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة، فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يقطعهما.
يعني إذا ابتدأ لابد أن يكون عقبه وهو مؤخر قدمه يكون لاصقا بالصفا، يكون لاصقا بالصفا حتى يضمن أنه لا يترك شيئا. نعم، فإذا انتهى فلابد أن تلامس أطراف أصابعه المروة، هذا هو مراد المؤلف. إذن في البداية العقب لاصق بالصفا، وفي النهاية لابد الأصابع تلتصق بالمروة، هذا هو مرادهم. إن لم يرقهما، لأنه إذا رقهم قد حصل هذا وزيادة. نعم.
فإن ترك ما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه.
وهذا أيضا ليس إشارة خلاف، هذه للمبالغة. نعم.
فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نبدأ بما بدأ الله به، فمن خالف وابتدأ بالمروة فيصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمؤلف يرى سقوط فقط الشوط الأول، سقوط فقط الشوط الأول، وهذا الذي يقوله الحنابلة. نعم.
ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه. قال أبو عبد الله كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم.
لا، الإمام أحمد إنما قال كان مسعود إذا سعى قال رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، وأما قول واعف عما تعلم فالذي يبدو أنها زيادة من ابن قدامة، ولا المقول عن أبي عبد الله الأول، وهذا هو الذي ورد عن ابن مسعود أنه قال ربي اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. وهذا لم يصح مرفوعا وإنما هو من كلام ابن مسعود، ورد مرفوع لك لا يصح، وجاء موقوفا أيضا عن عمر لكن السند فيه انقطاع، لكنه جاء عن ابن عمر أنه كان يقوله في السعي بشكل عام يعني. نعم. وعلى هذا نقول يقال في كل السعي ويتأكد في حال ما إذا كان في بطن الوادي. نعم.
ويشترط له نية وموالاة وكونه
نعم. يعني تشترط له النية لما سبق، إنما الأعمال بالنيات، والموالاة أي بين أشواطه،
وكونه بعد طواف نسك
والفاصل اليسير لا يضر، لكن هذا الاشتراط هل هو من كلام الماتن أم من كلام الشارح؟ الشارح. نعم تفضل.
وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا.
نعم، هذه مسألة مهمة، أنه يشترط لصحة السعي أن يكون بعد طواف نسك، وظاهر هذا ولو كان الشخص ناسيا، وظاهر هذا أنه سواء كان في الحج أو في العمرة، وظاهر هذا أنه حتى لو كان جاهلا. نعم، هذا هو المذهب، النسيان، الجهل، الحج، العمرة، لا بد أن يكون السعي بعد الطواف. وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا أي النسك. وأما ما وعلى هذا جماعة الفقهاء، لا سيما في العمرة، وهذا قول الحقيقة يدعمه الأدلة. وأما ما جاء في حديث أسامة بن شريك أني سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، فهو لا يصح، شاذ بمرة. نعم. إنما بعض العلماء سهل في الحج، فقط لعموم فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فلو أن مفتيا في الحج تساهل مع الناس والجاهل ربما يسوغ ذلك، أما تعمد ذلك وهو يعرف مثل هذا الاشتراط فإن هذا فيه بعد. نعم. وفي العمرة الأمر أشد، نعم.
وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس والستارة،
هذا بالإجماع ليس بواجب، وهذا ما يعني أن الشخص يعني يروح ويجيه عريان، لكن لو قدر أنه يعني سقط رداؤه أو كان فيه فتحة لم ينتبه لها نقول سعيك صحيح،
أي ستر العورة.
نعم، وهذا لا شك هو الأكمل يعني.
فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه.
نعم، لأنه لا يوجد دليل على الوجوب، أن يكون الساعي على طهارة. نعم تفضل.
وتسن الموالاة بينه وبين الطواف.
هنا تصرف من الشارح في كلام الماتن، فالماتن يتحدث عن الموالاة بين أشواط الساعي، ولكن الشارح ماذا فعل؟ صرفها إلى ماذا؟ إلى الموالاة بين الطواف والسعي. وهذا على كل حال لا شك أنه من نبوغ البهوتي رحمه الله، والمذهب ما ذهب إليه الشارح، نعم نعم، أن الموالاة بين أشواط الطواف لا بد منها، وأن الموالاة بين أشواط السعي لا بد منها، أما الموالاة بين الطواف والسعي فليس بشرط وإنما هو سنة. هذا المذهب كما ذهب إليه الشارح.
والمرأة لا ترقى الصفا.
طيب ما الدليل على أن الموالاة ليست بشرط بين الطواف والسعي؟ يقولون أولا لا يوجد دليل على ذلك، وهم عبادات مستقلتان، ويقولون السعي لا تعلق له بالبيت. نعم، فلهذا لا يشترطون الموالاة. نعم
شيخنا، روي عن سودة.
أي نعم، سودة هي لا لا ليست سودة، جاءت قصة لأم الفضيل بن عياض. نعم، لكن طبعا لا يحتاج بفعلها. نعم.
والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة ولا تسعى سعيا شديدا.
هذا نعم وقع عليه الإجماع لأنه يراد لها الستر وقد تتكشف، وهذا ينافي يعني ما ينبغي أن تكون عليه من الصيانة، مع أن أصل الطواف أصل السعي ما هو؟ فعل من؟ فعل لأمنا هاجر، أليس كذلك؟ لكنه لا يقتدي بذلك بناتها وإنما يقتدي بذلك أبناؤها. طبعا أمنا هاجر هل كان معها أحد؟ لم يكن معها أحد، نعم. لكن لو قدر أنه لا يوجد في السعي إلا امرأة، فهنا يتوجه أن يقال أنها تصنع كما صنعت أمنا هاجر. نعم. هل يمكن هذا كل واحد يسعى لحاله؟ ممكن، نعم. أنا هذا حصل لي، سعيت لوحدي قبل عقود في الدور الثاني قبل الزحمة، ما كان في شخص غيري، نعم. فهذا قد يعني لو حبس الناس عن المجيء لأي أمر قد يحصل هذا، فتسعى المرة في الدور الثاني أو الثالث ليس عندها أحد، والناس كلهم يسعون في مثلا الطابق الأرضي أو القبور.
قال المصنف رحمه الله: تسن مبادرة معتمر بذلك،
يعني لا يذهب إلى رحله ويستريح، وإنما يبدأ بالنسك مباشرة، هذه هي السنة، وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. وهذا قدر الإمكان يعني، لكن قد يتعذر هذا شيئا ما فيبادر قدر ما يستطيع، يبادر قدر ما يستطيع، نعم.
ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره،
نعم. إن كان متمتعا لا هدي معه، هل يكون يقصد المؤلف إن كان متمتعا لم يسق الهدي، هذا مراده، وإلا المتمتع يجب عليه الهدي، وإنما أراد المؤلف هنا بقول لا هدي معه أي لم يسق الهدي، لم يسق الهدي، نعم. وهذا يؤخذ من أن الحنابلة يجوزون للمتمتع أن يسوق الهدي، فإن ساق المتمتع الهدي فطاف وسعى هل يتحلل؟ لا يجوز له أن يتحلل. طيب ماذا يفعل؟ يقولون يدخل الحج على العمرة، طيب سيكون قارنا، هنا اختلف الحنابلة هل يسمى قارنا أو يسمى متمتع، نعم. على كل حال قوله ثم إن كان متمتع لا هدي معه أي لم يسق الهدي، متمتع لم يسق الهدي، نعم. فهذا ماذا يفعل؟ يقول قصر من شعره، يعني ما يحلق، لا يحلق، نعم.
ولو لبده،
نعم، ولو لبده، ولو هذه إشارة خلاف، هذه إشارة خلاف، لأن بعض الفقهاء يقولون إذا لبد شعره فإنه لا يتحلل، وهذا قول ضعيف، الصواب ما ذهبت إليه الحنابلة أن حتى لو كان ملبدا لشعره، وش ملبدا لشعره؟ العرب في السابق كانوا يأتون يعني من مسافات شاسعة على الرواحل أو مشيا، وشعورهم طويلة، فمع هذا السير الطويل تشعث شعورهم وربما أصابها القمل، فحتى يتفادون شعث الشعر وقمله وتأذيه يجمعونه بشيء يشبه الصمغ من الخطم أو ما أشبه ذلك، فيتماسك الشعر ويحافظ على نظافته، نعم. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان ملبدا لشعره، نعم. فضل.
ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج،
النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتقصير ولم يأمرهم بالتحليق، لكن لو فرضنا أن الشخص قدم حاجا في بداية شوال مثلا، نعم، فاعتمر عمرة المتمتع، هذا نقول له احلق. لماذا؟ لأنه على ما يجي عشر ذي الحجة يكون شعر قد نبت على وجه يمكن أن يحلق مرة أخرى، أما النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا قد قدموا في صبح رابعة، إذن ما في وقت أن يعني ينبت الشعر مرة أخرى. تفضل.
وتحلل لأنه تمت عمرته،
نعم، تمت عمرته بهذا التقصير، نعم.
وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر
وجوبا، نعم.
وحل إذا حج، فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا.
نعم.
والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو في غيرها.
نعم. ولو طبعا في الزمن السابق كان يمكن أن يعني يذبح هديه على المروة، لكن هذا الآن متعذر. نعم تفضل.
والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية،
هذا هو المذهب. تفضل.
لقول ابن عباس يرفعه: كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر.
نعم، هذه مسألة متى يمسك عن التلبية. طبعا المفرد والقارن سيستمران لأنهما لن يتحللا. نعم. لكن المتمتع والمعتمر اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فبعضهم كان يقول إذا وصل أدنى الحل فإنه يمسك عن التلبية. القول الثاني لابن عباس رضي الله عنه أنه إذا استلم الحجر، وهذا لا يصح مرفوعا، وإنما هو من كلام ابن عباس، وأما رفعه فخطأ. نعم. طيب، استدلوا كذلك بدليل عقلي، وهو أنه إذا استلم الحجر فقد شرع في أعمال التحلل، شرع في أعمال التحلل، فيتوجه أن يتوقف عن التلبية. وأيضا من أدلتهم العقلية أنهم قالوا المعتمر والمتمتع هو جاء لي إجابة للنداء، جاء إجابة للنداء، صح ولا لا؟ فما معنى قوله لبيك؟ إجابة. نعم. فالآن إذا وصل الكعبة فقد حصلت منه الإجابة، فما يحتاج أنه يكرر التلبية لأنه قد حصلت منه الإجابة. نعم.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ولا الأئمة الكبار على أنه موقوف عن ابن عباس، نص على ذلك الإمام الشافعي، ونص على ذلك ابن خزيمة، ونص على ذلك البيهقي. نعم. هل عندكم أحد غيرهم في الكتاب؟ هل ذكروا هذا ولا؟ نبي شيبة هل قال موقوف؟
نبي شيبة والبيهقي رجح وقفه.
لا، من الذي رجح وقفه؟ البيهقي فقط، ابن شيبة خرجه. هل ذكر واحد غير البيهقي؟
الشافعي ورجحه عبد الحق.
عبد الحق أيضا. نعم، مثل عبد الحق يرى أنه موقوف. بس. نعم تفضل.
ولا بأس بها في طواف القدوم سرا،
يعني لا بأس بالتلبية، الضمير هنا يعود على التلبية، وإنما قالوا سرا يقول حتى لا يحصل التشويش على الطائفين. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر.